بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الحادي عشر، أن يتقدم إلى المدرس في حضور موضع الدرس. أن يتقدم أي طالب إلى المدرس في حضور موضع الدرس، ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة، فيكلفهم المعتاد من القيام. والقيام للقادم لمن أحبه منهي عنه، فقد جاء من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقام له. قال أنس رضي الله عنه: كنا لا نقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم، لما نرى من كراهيته لذلك، وينبغي لغيره صلى الله عليه وسلم أن يكره ذلك. وأجاز بعض العلماء القيام للعالم إجلالا واحتراما، لا سيما إذا علم أنه يكره ذلك. وأما القيام للوالد من قبل ابنه فلا بأس إن شاء الله، وهكذا إذا قام الوالد لقدوم بعض أبنائه رحمة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قامت فاطمة رضي الله عنها وقبلت أباها في رأسه وأجلسته مكانها، وكان إذا دخلت عليه قام وقبلها وأجلسها في مكانه. قال: فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، أي بعد أن يأخذوا أماكنهم إذا دخل عليهم يكلفهم رد السلام إن سلم، وربما فيهم معذور فيجد في نفسه منه، أي لم يقم ولا ينبغي ولا يعرف عذره أنه ما منعه من القيام أو أن يفسح لا إلا أنه معذور. وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم، أي الذين يجلسون إليه من أهل العلم ومن أهل من طالب الفقه، أن ينتظروه ولا ينتظرهم هو حتى يأتوا. وينبغي أن يتأدب أي الطالب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات، يذكر الله على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة. وكان الشيخ أبو عمرو يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة، أي كأنه حاسر الرأس. هذه فائدة في معنى حففة. قال: ومعيشة حفف ضنك، ويقال جاء على حفف على حفف ذلك في حينه وإبانه في وقته، وهو على حفف الشيء، في حفف الشيء والأمر، على ناحية وجانب منه، كلمة ذات صلة، أي يأتي على ثياب أو يأتي بثياب يظهر عليها الحفاف والخلق وغير ذلك، وليس له عمامة، وهذا ينافي كمال الهيئة وحسن الهيئة. فإن كان الطالب واجدا فلا بس يلبس اللباس الطيب، يكون على هيئة جميلة جيدة في حال الدرس، وإن لم يجد إلا ذاك فاتقوا الله ما استطعتم. أو مفكك أزرار الفرجية، والفرجية نوع من الثياب، وهو ثوب واسع طويل الأكمام، يتزي به علماء الدين، يتزي به العلماء. قال: ويحسن جلوسه، أي ينبغي للطالب أن يحسن جلوسه إذا جلس للدرس، واستماعه، فإن ذلك من أسباب استفادته، وإراده وجوابه وكلامه وخطابه، يحسن ذلك كله، سؤاله وجوابه وكلامه وخطابه. قال ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس، أي إذا كان المدرس يقرأ عليه لا يستفتح الطالب القراءة والتعوذ قبل مجيئه. وإذا دعا المدرس في أول الدرس للحاضرين على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا، أي يدعون كما أنه يدعو لهم. وكان بعض أكابر مشايخي، والقائل المؤلف وكان بعض أكابر مشايخي الزهاد الأعلام يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه تارك الدعاء. قال ويتحفظ من النوم، أي الطالب في حال الدرس يتحفظ من النوم والنعاس لأن ذلك فوت عليه المقصود من حضوره أو كثير من المقصود من حضوره. قال ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم. ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم، أي إذا كان يدرس في المجلس أكثر من درس، فإذا ختم الدرس الأول بقوله الله أعلم أو إلى هنا أو ما أشبه ذلك لا يتحدث إلا بإذن منه، إذن من المدرس. ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، أي حتى لا يعيده إلى ما تكلم به أو ما قرأ ويشغله أما شرع فيه. ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعها، أي إن تكلم يتكلم إلا لفائدة وينظر لها الموضع المناسب والوقت المناسب. قال ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، المماراة المجادلة والمغالبة في بحثه وجداله، فإن ثارت نفسه أي إلى ذلك ألجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في على الجنة، ذكر الحديث بمعناه هو عن أبي أمامة وغيره. ولفظ حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فالجدل العقيم الذي لا ثمرة فيه وإنما يحصل من ورائه إغار الصدور فهو باب ضلالة. قال وحديث أبي أمامة حديث حسن الذي قرأنا، وجاء عن ابن عباس ومعاذ. قال المؤلف فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب، أي ترك المراء والجدال والخصام، فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب غير الصدور. قال ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه، أن يكون الإنسان سليم القلب والصدر، فينبغي للطالب أن يكون سليم الصدر والقلب ويكن لإخوانه الخير ويتصف بالنصح الرفيق النافع. قال وخلوه عن الحقد، أي يجتهد أن يكون قلبه طاهرا عن الحقد والغل. والذي يعينه على ذهاب هذه الأمراض من قلبه العمل بالأدلة مع احتساب الأجر، وأيضا مما يذهب ذلك الصيام، صيام 3 أيام من كل شهر، لما جاء من حديث النمر بن تولب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، يغله وحقده. وأيضا الدعاء، يدعو الله أن يسلل سخيمة قلبه، فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وهديني ويسر الهدى إلي، اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا لك مخبتا أو منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وأجب دعوتي وهد قلبي وسدد لساني وسلل سخيمة قلبي. سخيمة القلب هي حقده وحسده نحو ذلك من الأمراض. قال وألا يقوم الطالب وفي نفسه منه شيء, وألا يقوم وفي نفسه منه شيء أي من أخيه. وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, أي يقول دعاء كفارة المجلس. وقد جاء عن عدة من الصحابة, جاء دعاء كفارة المجلس عن أبي هريرة عند أحمد الترمذي وغيرهما, وجاء عن أبي برزة عند ابن أبي شيبة وأحمد وغيره وأبي داود وغيرهم, وجاء عن رافع بن خديج عند النسائي في عمل يوم الليلة والطبراني وغيرهما, وجاء عن جبير بن مطعم, جاء عن الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وسائب بن يزيد وأنس بن مالك وعائشة عند أحمد النسائي وغيرهما, وعن أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو وتميم الداري, ورعى رجل مبهم أيضا الصحابة جاء من مراسل يزيد ومراسل جعفر بن أبي سلمة, وكثير منها فيها كلام ولكن تتقوى. وحديث عائشة صحيح, ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات, فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير أي الجالس كان طابعا عليهن على ذلك الخير الذي قاله إلى يوم القيامة, وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذا لفظه عند أحمد. وعند النسائي سبحانك اللهم وبحمدك الحديث, فيقال هذا في نهاية المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وجاء أيضا عند أبي داود وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك, ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا, اللهم متعنا في بعضها أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحديث حسن, وصحابيه عبد الله بن عمر. والمؤلف رحمه الله ختم هذا الكتاب بهذا الأدب الذي قرأناه, وختم هذا الأدب بدعاء كفارة المجلس, لأن ذكر هذا في آخر الكتاب رآه مناسبا. ثم قال رحمه الله تم كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم بحمد الله تعالى ومنه, والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والأولى أن يقال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم, لأن السيادة في حال الصلاة عليه الصلاة والسلام لم يرد به دليل أو لم يرد بها دليل, وإن كان صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة وهكذا كما في الحديث. وأيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر, لكن لم يعلمنا ذلك في حال الصلاة عليه الصلاة والسلام. قد قال له كعب بن عجرة يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك, قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وذكر الصلاة الإبراهيمية دون ذكر السيادة فيها. وهكذا في صيغ التشهد كذلك, يعني في الصلاة في آخر التشهد ليس في شيء منها ذكر سيدنا. ونكون بهذا قد انتهينا من قراءة هذا الكتاب, والتعليق على ما يسر على ما يسر الله عز وجل في بعض مواضعه، والتعليق فيما يسر الله عز وجل على بعض مواضعه. 29 من جماد الآخرة لسنة 46 و400 و1000.